نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 92 من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هذه الآيات الكريمة بين سبحانه وتعالى أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، ثم جاء الاستثناء بعد ذلك بمعنى إلا خطأ، بمعنى يعني إلا أن يقع ذلك على سبيل الخطأ، أو إلا أن يكون ذلك على سبيل الخطأ. يعني الأصل أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا، لكن إذا وقع ذلك على سبيل الخطأ فإنه لا إثم فيه، ولكن فيه الأحكام التي سيبينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن سبب نزول هذه الآية، ويعني قلنا إنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، أنه قتل رجلا كان يعذبه في الجاهلية فأسلم هذا الرجل ولم يعلم عياش بإسلامه، فقتله عياش يحسبه لا يزال كافرا، فإذا به قد أسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا نوع من أنواع قتل الخطأ، إنسان يقتل شخصا يحسبه كافرا فإذا به مسلم، فهذا من قتل الخطأ. وكذلك أيضا قيل إنها نزلت في أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه كان يعني في المعركة قتل رجلا لأنه كان يقتل المسلمين ويؤذيهم، فلما علاه المسلمون بالسيوف وتمكنوا من رقبته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأبو الدرداء رضي الله عنه قتله، وحسب أبو الدرداء رضي الله عنه أنه إذا قال هذه الكلمة ليحتمي بها من السيف تحت ضغط يعني الإكراه، لما صار السيف فوق رأسه، بينما هو قبل ذلك كان يقتل في المسلمين ويؤذيهم، ولكن لما علاه السيف قال هذه الكلمة، فحسب أبو الدرداء رضي الله عنه أنه لا يقبل منه الإسلام في هذه الحالة فقتله، واجتهد فأخطأ رضي الله عنه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأنكر عليه قتل هذا الرجل. قال أبو الدرداء: إنما قالها متعوذا، يعني محتميا، يعني التجأ إلى هذه الكلمة ليحمي نفسه من السيف. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبك؟ طيب. ثم بيّن سبحانه وتعالى أحكام قتل الخطأ، قتل الخطأ كما ذكرنا هذه صورة من الصور، أن يكون الإنسان مثلا في المعركة ويقتل شخصا يحسبه كافرا، ف فإذا به مؤمن. كذلك من أنواع قتل الخطأ مثلا أن يصدمه بالسيارة يعني عن غير تعمد وعن غير قصد، فهذا من قتل الخطأ. أو كذلك يعني أن مثل أنواع الحوادث، كذلك مثلا يحصل قتل الخطأ أحيانا في شهادة، إنسان مثلا يشهد شهادة فيترتب على هذه الشهادة أن يحكم القاضي على هذا الشخص بالقتل، فإذا بالشاهد بعد ذلك يكتشف أنه أخطأ في هذه الشهادة، لم يتعمد الكذب. طبعا لو كان قد تعمد أن يكذب في الشهادة على شخص ليقتل، هذا يعتبر من قتل العمد، هذا يعتبر قتل عمد، إنسان يشهد شهادة زور على شخص يتهم بجريمة حتى يحكم عليه بالقتل، فهذه تعتبر قتل عمد. ولكن لو أخطأ في الشهادة، حصل أن الشاهدين، وإن كان هذا الاحتمال يعني نادرا أن يحصل هذا، أن يعني يخطئ شاهدان، لكن لو حصل أنهما أخطأ يعني مثلا كان الذي فعل الجريمة يعني زيد فتوهم أنه عمرو وشهد عليه وكذا، وبعد ما قتل الرجل اكتشف أنهم أخطأوا في الشهادة، فهذا يعتبر من قتل الخطأ مثلا. وهناك يعني له صور عديدة يعني كذا، مثلا إنسان يعني يحفر مثلا حفرة في الطريق أو كذا فيسقط فيها شخص فيقتل أو نحو ذلك، يعني هو يكون مثلا حفرها لمصلحة يعني ليس لغرض إيذاء الناس، ولكن هو كان يحفر مثلا لمصلحة ما أو كذا فمر الشخص فسقط فيها فقتل، أو إلى غير ذلك يعني من أنواع قتل الخطأ. فبين الله سبحانه وتعالى حكم قتل الخطأ. فهنا في الآية الكريمة قسم سبحانه وتعالى المقتول خطأ يعني إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يعني يكون مؤمنا وأهله مؤمنون، الذي يكون مؤمنا وأهله مؤمنون، فهذا يعني حكمه أنه يعني فيه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. على القاتل عليه أمران، الأمر الأول أن يعتق رقبة، والأمر الثاني يعتق رقبة أن يحرر عبدا، والأمر الثاني أن يعطي الدية إلى أهله. هذا نوع. وهناك نوع آخر وهو يعني أن يكون القتيل من قوم أعداء للمسلمين، أن يكون القتيل مؤمنا ولكنه من قوم أعداء للمسلمين، فهذا حكمه في هذه الحالة إذا كان القتيل مؤمنا وأولياؤه كفار من أهل الحرب، فهنا لا دية فيه لأن أهله كفار محاربون للمسلمين، فهذا ليس فيه دية ولكن فيه الكفارة اللي هي إيه؟ تحرير رقبة. ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث، وهو إذا كان القتيل يعني مؤمنا وأولياؤه أهل ذمة أو أهل هدنة، يعني أولياء القتيل من الكتابيين الذميين الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية يعني الحاكم المسلم، أو من قوم بينهم وبين المسلمين هدنة، قوم قد صالحهم الحاكم المسلم وبينه وبينهم معاهدة أو هدنة، فقتل شخص رجلا مؤمنا من هؤلاء وأهله معاهدون أو ذميون، ففي هذه الحالة حكمه مثل حكم القسم الأول، دية مسلمة لأهله وتحرير رقبة المؤمنين. لكن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا في الترتيب لما ذكر القسم الأول الذي يكون مؤمنا وأهله مؤمنون، قدم سبحانه وتعالى تحرير الرقبة على الدين، يعني قال تقديم التأخير في كتاب الله تعالى له حكم وفوائد بلاغية. فتلاحظون أنه في القسم الأول قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لله، تحرير رقبة ودية، بدأ التحرير قبل الدية. بينما في القسم الثالث قال من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، بدأ بالدية قبل التحرير، طيب لماذا في القسم الأول قال تحرير رقبة ودية والقسم الأخير قال دية وتحرير رقبة؟ فهنا يقول المفسرون يعني لأن الأول الذي يكون مؤمنا وأهله مؤمنون في العادة أن أهل هؤلاء يطالبون بالدية، فيطالبون بحقهم لأن أهله من ضمن المسلمين الذين يعيشون معك في بلد الإسلام وكذا، فسيطالبون بحقهم ويطالبون بالدية وحقهم يعني لا يخفى. فلأجل هذا مسألة الدية يعني مضمونة، ولكن الكفارة هي التي قد يتكاسل فيها الناس أو يتهاونون فيها، مسألة تحرير الرقبة فأكد عليها بالتقديم، بدأ بإيه تحرير الرقبة أولا لأن الدية خلاص يعني معروف أمرها، فقدم تحرير الرقبة يعني للعناية به لأن الناس قد يتهاونون في مسألة تحرير الرقبة. لكن في القسم الأخير عندما يكون الكفار معاهدين، يكون أهل المتوفى من الكفار المعاهدين، هنا قد يتهاون الناس في أمر الدية، يقول أهل كفار وكذا ويتساهل الناس في الدية، فقدمت الدية أولا قبل تحرير الرقبة. قال الله تعالى إيه؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. الدية قبل الإيه؟ تحرير الرقبة قدمت أولا لأن الناس في هذه الحالة قد يتهاونون في أمر الدية بزعم أن أولياء القتيل من اليهود ولا النصارى ولا الكفار وكذا، فيتهاونون في أمره، فأكد الله تعالى على الدية بتقديمه. واضح؟ إذن الخلاصة الآن أن القتيل الخطأ له ثلاثة أحوال، قتيل الخطأ طبعا إذا كان مؤمنا فله ثلاثة أحوال. القسم الأول أن يكون مسلما وأهله مسلمون، وهذا حكمه، ما هو حكمه أو ما الذي يلزم في هذه الحالة؟ يلزم فيها تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. القسم الثاني أن يكون القتيل مسلما وأهله كفار محاربون للمسلمين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان، رجل مسلم وأهله كفار محاربون للمسلمين، فهذا ليس فيه دين، فيه فقط تحرير رقبة ليس فيه دين. قال يعني فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فقط ليس فيه دين. القسم الثالث أن يكون القتيل مسلما وأهله كفار معاهدون أو ذميون الذين يعيشون بين المسلمين في بلاد الإسلام، فهؤلاء الذميون الذين يدفعون الجزية للحاكم المسلم ويعيشون في بلاد الإسلام، هؤلاء الذميون، والمعاهدون هم أولئك الكفار الذين بينهم وبين المسلمين معاهدة، بينهم وبين المسلمين معاهدة يعني على عدم الاعتداء، المسلمين لا يعتدون عليهم ولا يعتدون على المسلمين. فهذا القسم الثالث حكمه مثل الأول، يعني دية وتحرير رقبة، بس هنا في الآية قدمت الدية على تحرير الرقبة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب هنا قد يعني يأتي سؤال، وهو الآن الإنسان إذا قتل مسلما خطأ، فالخطأ مرفوع كما عرفنا، الخطأ مرفوع يعني شرعا من جهة الإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الإنسان إذا أخطأ، فليس عليه إثم يعني ولا عقوبة أخروية، فلماذا ألزمه الشرع بالكفارة والدية ما دام الرجل يعني مخطئا ولم يتعمد القتل؟ فالجواب أن الشرع يعني قد ألزم المخطئ في أمر القتل، ألزمه بالكفارة وألزمه بالدية تعظيما لشأن الدماء، حتى لا يهمل الناس ويتساهلوا بهذا الأمر. يعني لو فتح المجال للإنسان إذا قتل شخصا خطأ، لو كان الأمر يعني فوضى هكذا وليس عليه يعني أي التزامات، أدم خلاص مخطئ ولم يتعمد ليس عليه شيء، لا استهان الناس واستهتروا بأمر الدماء. الواحد مثلا هو سايق السيارة خلاص يمشي بأقصى سرعة ويخبط في الناس وكل يوم يقتل واحد ولا اثنين، يقول لك أنا ما قصدت وخلاص ولا قتل خطأ وما عليهوش يعني أي التزام ولا أي تعاقب، يمشي مثلا مع آلة حديدية ولا شيء ويجرح هذا ويخبط هذا وكذا، مثلا يعني يعرض الآخرين للخطر ويتسبب في قتل آخرين على سبيل الخطأ بسبب الإهمال والاستهتار وكذا. فلو فتح المجال، لو كان قتل الخطأ ليس فيه أي التزامات، لا استهتر الناس بأمر الدماء وحصل يعني إهمال بدعوى أنه يعني خطأ ولا إثم فيه ولا حرج فيه وكذا. فلأجل هذا شدد الشرع في أمر الدماء وجعل هناك يعني أحكاما والتزامات يلتزم بها الذي يقتل مؤمنا خطأ حتى يحذر الناس من الوقوع في هذا الخطأ، يعني رغم أنه خطأ ولكن أيضا الإنسان إذا عرف يعني أن هذا الخطأ سيكلفه الكثير فيهتم بهذا الأمر ويأخذ حذره ويحتاط ويبتعد عن الإهمال ويكون يعني متفطنا ومنتبها كي لا يعرض غيره للخطر وكي لا يتسبب في قتل آخرين، لأنه يعلم أنه إذا قتله سيلحقه يعني التزامات مالية وتكاليف يعني شرعية فيها مشقة وفيها حرج، يعني فيها مشقة لكن ليس فيها حرج، ولكن مقصود فيها مشقة يعني وفيها يعني تكليف على الإنسان حتى يحذر من هذا الأمر وينتبه ويحذر. فهنا يقول سبحانه: هو من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إليه. تحرير رقبة مؤمنة هذا ما يعرف بالكفارة، الكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة، ومعنى أن يعتق رقبة مؤمنة يعني مسلمة. هنا المؤمن في هذه الآية بمعنى المسلم، المؤمن في هذه الآية بمعنى المسلم. طبعا الرقبة المقصود بها العبد، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني معنى يعتق رقبة مش معنى يحرر رقبة العبد ويسيب بقية بدنه، ولكن المقصود أن يعتق عبدا. فالرقبة هنا جزء أطلق وأريد به الكل، يعني أن يعتق عبدا سواء كان المعتق يعني عبدا ذكرا أو أنثى. رقبة مؤمنة المراد بها عبد مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب كما ذكرنا المؤمن ها هنا بمعنى المسلم، ليس المقصود ها هنا الإيمان الذي هو اسم مدح، وإنما المقصود الإيمان الذي هو اسم حكم. هناك بعض النصوص يرد فيها الإيمان ويراد به الإيمان الذي هو وصف كمال، يعني الدرجة التي هي أعلى من الإسلام، كما يقال يعني ليس كما يقال يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذا الإيمان الذي هو اسم مدح وكمال، كل مؤمن مسلم يعني أي مؤمن فهو في درجة أعلى من الإسلام، يعني قد حصل الإسلام وزاد عليه الإسلام بهذا المعنى اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والإيمان يكون درجة أعلى اللي هي فعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات، وتكون هذه درجة يعني أعلى من درجة الإسلام. فهذا في بعض النصوص يأتي الإيمان بهذا المعنى، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا اللي هو الإيمان الذي هو اسم مدح. في بعض النصوص الأخرى قال الإيمان اسم مدح، هذا كما مثلا جاء في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهكذا. فأحيانا يأتي الإيمان بمعنى المدح والكمال، وفي نصوص أخرى يأتي الإيمان بمعنى الإيمان الذي هو اسم حكم، يعني بمعنى أن الإنسان في أحكام الدنيا يعامل معاملة المؤمنين ويأخذ أحكام المؤمنين الدنيوية، وفي هذه الحالة يكون الإيمان بمعنى الإسلام الظاهر بغض النظر عن ما في بواطن القلوب، يعني حتى لو كان هذا الإنسان يعني منافقا والعياذ بالله تعالى في الباطن، بالصورة الظاهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني لم يأتي شيئا يعني يناقض الإسلام في الظاهر، فهو يعامل معاملة المؤمنين. فهذا هو المقصود هنا، تحرير رقبات المؤمنة يعني عبد مسلم بغض النظر عن درجة إيمانه، يعني هل وصل إلى كمال الإيمان أو لم يصل إلى كمال الإيمان، مقصود أنه عبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يأتي يعني بشيء يناقض الإسلام، فهذا يعني يجوز اعتاقه ككفارة عن قتل الخطأ. قال ابن كثير رحمه الله: هذان واجبان في قتل الخطأ، اللي هما الكفارة والدية، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ ليكفر عن هذا الخطأ. وطبعا هنا أيضا يعني قال العلماء من ضمن الحكم في الكفارة، من ضمن الحكم في الكفارة في حالة قتل الخطأ، أن الكفارة فيها يعني نوع من الراحة النفسية، أن الإنسان إذا علم أن الخطأ الذي وقع في هذا له يعني تعويض أو شيء يعني يكفر به عن هذا الخطأ، فإن الإنسان يعني تطمئن نفسه ويعلم يعني أنه قد أدى ما عليه، لأن الإنسان حتى إذا وقع يعني المؤمن إذا وقع في خطأ القتل، لو إنسان مثلا متماشي في السيارة لا قدر الله صدمت شخصا وقتلته وكذا، فالمؤمن يعني هذا الأمر يحز في نفس المؤمن ويكون يعني متحرجا، يكون في نفس المؤمن حرج من كونه تسبب في قتل المؤمن. فإذا علم الإنسان أن عليه كفارة يعني يؤديها ليكفر عن هذا الخطأ الذي أخطأ فيه، فإذا أدى الكفارة شعر الإنسان بارتياح وأنه يعني قد أدى ما عليه وكفر عن هذا الخطأ الذي وقع. فيقول ابن كثير رحمه الله: ومن شرطها يعني من شرط الكفارة أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة، عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. طيب ذكرنا أن العبد يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، طب هل يجزئ أن يكون صغيرا؟ هل يجزئ أن يكون صغيرا؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. جمهور العلماء قالوا يجزئ الصغير والكبير، أي عبد أو أي أمة، يعني سواء كان العبد أو الأمة يعني ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حتى لو كان دون سن البلوغ وأعتقه الإنسان فهذا يجزئ عن كفارة قتل الخطأ، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ولكن هناك يعني رأي آخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وإبراهيم النخعي وحسن البصري أنهم قالوا لا يجزئ الصغير، أنه لا يجزئ الصغير، لكن الذي عليه الجمهور كما ذكرنا أن الصغير المسلم يصح عتقه عنه كفارة كما يعتق الكبير. طيب مما ورد في تفسير المراد بالرقبة المؤمنة ما رواه الإمام أحمد وغيره عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا علي تحرير رقبة مؤمنة. فجاء بهذه الأمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. قال: أعتقها. إذن الرقبة المؤمنة يعني لا يكفي فيها، يعني يكفي فيها مجرد أن يعلن الإنسان إسلامه، أن يعلن الإنسان إسلامه، ولا يشترط فيها يعني شروط زيادة على مجرد الإسلام. فهذه الأمة يعني شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنها تؤمن بالبعث بعد الموت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتقها. وروى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم في صحيحه وغيرهم عن معاوية بن الحكم، عن معاوية بن الحكم المزني رضي الله عنه أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء، أنه جاء يعني بجارية سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه يعني أن يعتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ فقالت الجارية قالت: في السماء. وفي بعض روايات الحديث أنها أشارت بإصبعها إلى السماء. قالت إيه؟ في السماء. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم، ورواه يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة في كتبهم بأسانيدهم الصحيحة، الإمام مالك والشافعي وأحمد، الإمام مالك في موطئه والشافعي في مسنده وأحمد في مسنده، روى بأسانيد يعني صحيحة، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث الجليل. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل في السماء، وأنه يجوز أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بأين، أن يقال أين الله، لأن هذا السؤال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال أين الله، أجابت قالت في السماء. وطبعا هذا يبين ضلال يعني أهل البدع الذين يشنعون على من قال أين الله، يعني الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا، عندهم يعني من أعظم الجرائم أن الإنسان يسأل يقول أين الله، يقول لك هذا تجسيم وهذا تشبيه لله سبحانه وتعالى وتحيز ومش عارف كذا وكذا، ويشنعون على من سأل هذا السؤال، ويقول لك يعني كيف تسأل أين الله وكذا، وأن هذا السؤال لا يليق ولا يجوز. هذا طبعا كله كلام باطل، لأن هذا السؤال قد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وقد سأل هذا السؤال قال أين الله، فالجارية قالت في السماء. وأيضا هذا الحديث يبين أن جواب هذا السؤال إذا سئل أين الله جوابه في السماء، وليس أيضا كما يقول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا يقولون في كل مكان، وللأسف الشديد يعني يقررون هذا على الكتب في الكتب الدراسية في كثير من البلاد وكذا، يعني أين الله يكون الجواب إيه في كل مكان، هذا خطأ وباطل، وذلك لأن جواب هذا السؤال الذي أجيب فيه حضور النبي صلى الله عليه وسلم قرره في السماء. ومعنى في السماء فيه تفيد العلو، يعني كلمة فيه ليست كما يعني يتوهم البعض أننا إذا قلنا في السماء معناها أن السماء تحيط بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، والسماوات السبع يعني هي في عرش الله سبحانه وتعالى مثل حلقة ألقيت في فلان، والله سبحانه وتعالى هو الكبير، والله عز وجل يقبض السماوات بيمينه سبحانه وتعالى ويهزهن يقول أنا الملك وأنا الملك. فإذا السماوات لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى ولا أن تحوي الله عز وجل. إذا ما معنى في السماء؟ فيها هنا بمعنى على أو فوق، يعني في بمعنى على أو بمعنى فوق، وهذا من ضمن استعمالات في، يعني حرف الجر في لغة العرب له استعمالات، أحيانا يستعمل بمعنى الظرفية كما تقول مثلا الماء في الإناء أو كذا، يعني من داخل الإناء، أو الكتاب في الحقيبة تفيد الظرفية من داخل الشيء، هذا استعمال وليس مرادا هنا عندما يقول الله في السماء، لا نريد هذا المعنى تعالى الله عن ذلك، ولكن فيها هنا بمعنى على وفوق، وهذا استعمال صحيح، كما جاء مثلا في قوله تعالى عن فرعون لما قال في القرآن الكريم، لما فرعون قال للسحرة قال لهم ماذا؟ قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في جذوع النخل؟ يعني حطهم داخل الجذوع، يحفر الجذوع ويحشرهم داخلها، طبعا ليس هذا مقصودا، قال لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها أو فوقها، لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل أو فوق جذوع النخل. فكلمة في لها شواهد كثيرة يعني في لغة العرب أنها تأتي بمعنى على وبمعنى فوق. ففي في قوله سبحانه في السماء، وهذا التعبير يعني جاء في كتاب الله، يعني ليس فقط في السنة بل في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هنا في السماء بمعنى فوق السماء. ولماذا قلنا أن في بمعنى فوق؟ لأنه جاءت مفسرة في نصوص أخرى بأن فيها هنا بمعنى خوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وكذلك أيضا زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زينب بنت جحش، كانت يعني تفتخر أو تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تقول: زوجكن أهاليكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقية أزواجه من أهاليهم، وكان يعني ولي المرأة يقول له: زوجتك بنتي ولا أختي ولا كذا. لكن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فزوجها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقولها يعني وزوجني له من فوق سبع سماوات، فإذا فيها هنا بمعنى فوق. وأما الذي في كل مكان فهو يعني علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وسمعه وبصره، بمعنى أن الله تعالى لا يخفى عليه الشيء في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان، يعني لا يغيب عن سمع الله ولا يغيب عن بصر الله. فالله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات المنساء في الليلة الظلماء، ويرى مكانها سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى يعني لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه شيء في أي مكان. فإذا الذي في كل مكان هو علم الله وسمعه وبصره، بمعنى أنه لا يغيب شيء في أي مكان كان عن علم الله أو عن سمعه أو عن بصره سبحانه وتعالى. وإذا معنى هذا يفيد أن معنى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما معنى هو معهم أينما كانوا؟ معهم بعلم. وهذه الآية الكريمة سئل عنها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن هذه الآية وهو معهم أينما كانوا، فقال: اقرأ أو اقرأ قبلها واقرأ بعدها، أو قال: اقرأ أول الآية واقرأ آخرها. يعني نفس الآية أولها مفتتحة بإيه؟ بالعلم. في أول الآية قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن أولها إيه؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أولها العلم. وبعدين ختام الآية إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلى أن يقول سبحانه في ختام الآية: إن الله بكل شيء عليم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. فلهذا الإمام أحمد لما سئل عن قوله وهو معهم أينما كانوا قال: اقرأ قبلها واقرأ بعدها، أو اقرأ أول الآية واقرأ آخرها، لتعلم أن هذه الآية تتكلم عن العلم، وهو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلم. ليس المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى يحل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. وحتى يقال لهؤلاء يعني الذين يقولون أن الله في كل مكان، إن هذه الكلمة يعني كلمة شنيعة، يعني لأنها يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يعني بزعمهم، يعني عندما يقول أن الله يعني بذاته في كل مكان، هذا معناه تعالى الله عما يقولون. يعني أن كلمة كل مكان هذه ليس فيها تنزيه يعني لمكان، يعني تعالى الله عن ذلك، يعني حتى الحمامات والمراحيض والأماكن القذر والنجس والخبث، فهل يعني يقال أن الله سبحانه وتعالى بذاته في يعني كل مكان وكذا، حتى يعني مكان الأمكنة يعني الحقيرة وكذا التي لا تليق أو كذا، يعني وتحت مثلا قدم الإنسان وتحت كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني هذا فيه معنى شنيع. فإذا الصواب هو ما عليه أهل السنة وعليه السلف الصالح رضوان الله عليه، نقول إن الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني فوق السماء سبحانه وتعالى، وأما الذي في كل مكان فهو علمه وسمعه وبصره، فسبحانه وتعالى يعلم ما يجري في أي مكان كان، ويسمع ما يحصل في أي مكان كان، ويبصر ما يجري في أي مكان كان. فالشاهد يعني من الحديث أن تلك الأمة لما جاء بها الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل هذه الأمة مؤمنة أم لا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، إذن في حالة قتل الخطأ الإنسان عليه يعني يلزمه واجبان. الواجب الأول الكفارة، وهذه الكفارة هي عتق رقبة المؤمنة كما ذكرنا. طبعا هذه الكفارة لها بدائل، لها بدائل كما سيأتي بإذن الله تعالى. أن بديل عتق الرقبة إذا لم يستطع الإنسان أن يعتق رقبة، فبديلها أن يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا بالنسبة للكفار مرتبة بهذا الترتيب: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن تحرير رقبة، ثم بعد ذلك إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الأمر الثالث، وهو البديل الثالث، وهو إطعام 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من طعام، يعني حوالي 1.5 كيلو، 1.5 كيلو أو 3 باوند عن كل مسكين، يعني يطعم من أي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، من قمح أو دقيق أو أرز أو ذرة أو تمر أو شيء من هذا القبيل. والكفارة مرتبة بهذا الترتيب، يعني عتق الرقبة، ثم إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعمه 60 مسكينا. وبالنسبة لعتق الرقبة يعني في وقتنا هذا، نظرا للقوانين التي يعني فرضها الاستعمار على بلاد المسلمين وفيها إلغاء الرق وكذا، ف يعني معظم البلاد الإسلامية الآن لم يعد فيها عبيد، لكن لا يزال العبيد موجودون، لا يزال العبيد موجودين في موريتانيا، يعني من البلاد الإسلامية الآن موريتانيا في غرب إفريقيا لا يزال فيها عبيد، يعني لا يزال العبيد موجودين فيها، يباعون ويشترون، يباعون ويشترون، لهم أسواق وكذا، لا يزال الأمر موجودا. وبعض إخواننا يعني رأى أسواق العبيد هناك، يعني يمكن أخونا عبد اللطيف لو تعرفونه، أخونا عبد اللطيف يعني كان زار موريتانيا وحكى لنا يعني عن أسواق العبيد هناك وكذا. وقبل ذلك يعني الشيخ محمد الحسن عبد الشنقيطي يعني أهل هذه البلاد أيضا حدثنا عن العبيد هناك يعني وأسواقهم. المقصود أنه لا يزال يعني هذه البلاد فيها عبيد، وتوجد يعني بعض الهيئات الخيرية، بعض الهيئات الخيرية يعني في بعض البلاد الإسلامية تتولى يعني أخذ قيمة العبد وشراء العبد وتحريره وكذا. يعني يوجد في المملكة العربية السعودية يعني توجد بعض الجهات الخيرية تتولى يعني تحصيل قيمة عتق العبد وكذا، وكان ذلك يعني ما يعادل تقريبا 10,000 دولار أو أقل، يعني يمكن أقل من 10,000، حوالي 30,000 ريال سعودي أو كلام هذا، حوالي 9,000 دولار أو نحو ذلك، هذه قيمة يعني العبد وكذا في المعدل يعني، فيأخذون هذه القيمة ويشترون عبدا ويحررونه. فمن كان يعني يستطيع أن يعتق عبدا، يعني الذي قتل شخصا خطأ وكذا ويستطيع أن يشتري عبدا ويعتقه، فعليه أن يشتري عبدا ويعتقه. إذا لم يستطع هذا، إذا لم يستطع أن يعتق رقبة، فينتقل إلى البديل الذي بعده، وهو صيام شهرين متتابعين. معنى متتابعين يعني لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، يعني ابتدأ من جديد. معنى صيام شهرين متتابعين يعني بدون انقطاع، فليس له أن يقطع الصيام إلا لعذر شرعي مثل الأعذار التي تبيح له الفطر في رمضان. فإذا الإنسان مثلا كان يصوم شهرين متتابعين وبعدين صام مثلا 50 يوما أو 54 يوما وكذا، وقبل اكتمال الشهرين راح أفطر يوما، خلاص بطلت المدة التي صامها، خلاص لا تحتسب، يرجع يبدأ ثاني عليه أن يبدأ مرة أخرى من جديد، إلا إذا كان أفطر بسبب مرض أو بسبب حيض أو بسبب نفاس، يعني كانت القاتلة يعني امرأة مثلا وأفطرت بسبب الحيض أو النفاس أو كذا، ففي هذه الحالة يتابع يكمل يعني بعد ما ينتهي العذر يشوف بقي له كم يوما بقي له ويكمل ويواصل بعد انتهاء العذر. يقول ابن كثير رحمه الله: واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، على أساس أن السفر هذا شيء اختياري، يعني الإنسان يمكن أن يسافر ويمكن أن يؤجل السفر أو كذا، وإذا سافر يعني بالإمكان أن يصوم وهو مسافر. فبعض الفقهاء قال أن السفر يعني ليس عذرا، يبيح له الفطر في حالة صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، والفريق الآخر قال السفر عذر كما هو في رمضان، وهذا هو الأصح، يعني أن السفر عذر مثله مثل المرض ومثل بقية يعني الأعذار، أي عذر يعني يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان، فبالتالي يبيح له أن يفطر في خلال هذين الشهرين المتتابعين، وفي هذه الحالة إذا انتهى هذا العذر يواصل الصيام مرة أخرى ويكمل على ما فات. إذا لم يستطع كما ذكرنا بعد ذلك يطعم 60 مسكينا. طبعا الكفارة مرتبة بهذا الترتيب، ويعني يحكى في يعني يحكى في هذا أن بعض ملوك الأندلس، كان رجل من ملوك الأندلس، و يعني كان يعني أفطر في رمضان عامدا، والفطر في رمضان عامدا فيه أيضا الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. إذا أفطر بجماع يعني جامع في نهار رمضان، إذا أفطر عامدا بجماع في نهار رمضان، طبعا بعض المذاهب عندهم إذا أفطر بجماع يكون عليه الكفارة المغلظة هذه، وبعض المذاهب كالأحناف المالكية عندهم إذا أفطر عامدا سواء بجماع أو بغير جماع عليه الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا أو كذا. نعم حاضر. الإنسان إذا أفطر في نهار رمضان، إذا الإنسان أفطر في نهار رمضان، المفطرات منها الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من أنواع المفطرات. طبعاً فإذا الإنسان أفطر بالجماع في نهار رمضان عاشر زوجته وهو في نهار رمضان، فهذا عليه كفارة مغلظة، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا باتفاق العلماء، لأن الأحاديث وردت بهذا، الإنسان إذا جمع امرأته في نهار رمضان عليه هذه الكفارة المغلظة. طيب إذا أفطر الإنسان في نهار رمضان بسبب آخر يعني بأكل أو شرب، الإنسان أكل في نهار رمضان عامدا بغير عذر، فهنا الأحناف والمالكية يقولون عليه كفارة مغلظة مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والرأي الآخر وهو قول الشافعية والحنابلة قالوا لا، يعني عليه فقط أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي يوما مكانه، يتوب إلى الله ويستغفر ويقضي يوما مكانه فقط، ليس عليه كفارة مغلظة. فنرجع يعني إلى هذا الملك، فكان يعني إما أنه أفطر بجماع في نهار رمضان، أو كان ظاهر من امرأته قال لامرأته أنت علي حرام أو كذا، هناك عدة أشياء يعني فيها الكفارة اللي هي المغلظة، يعني قتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والظهار، الإنسان يقول لامرأته أنت علي إيه كظهر أمي، أو أنت علي يعني يشبهها بأمه في تحريمها عليه أو كذا، فيكون عليه برضو الكفارة المغلظة. فالمهم أن يعني بعض العلماء هناك أفتاه قال يعني صم شهرين متتابعين، وبعض العلماء هناك أفتاه لما راح سأل يعني قال أنه جامع في نهار رمضان، فقال له ذلك العالم إيه؟ قال له صم شهرين متتابعين، ما قالوش إيه اعتق رقبة. فالناس طبعا لاموا هذا العالم، قالوا له لماذا قلت له صم شهرين متتابعين، مع أن الكفارة أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، وهذا ملك يعني يستطيع أن يعتق رقبة. فقال لهم ذلك العالم، قال يعني لأنه هذا الملك كان عنده عبيد كثير، عنده كثير من العبيد والعتق سهل عليه، يعني لو قلت له اعتق رقبة يعتق عبده، وكل يوم هيروح يجامع في نهار رمضان، ما دام يعني مسألة يعتق عبده والعبيد عنده كثير، والأمر يعني يكون سهلا عليه، والغرض من الكفارة أنها تكون يعني تأديب له وتشديد عليه. لكن في الحقيقة يعني بقية العلماء يعني لاموه في هذا ولم يوافقوه على هذا الرأي، وقالوا إن الشرع يعني أعلم، الشرع يعني أعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم حين فرض الكفارة بهذا الترتيب أن من الناس من يكون غنيا مصرا وقادرا على الاعتاق، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يعني يقل أن الغني له حكم والفقير له حكم، إنما جعل الكفارة على هذا الترتيب للجميع. فقالوا أن الشرع يعني يرى أن مصلحة تحرير العبد هذه يعني أرجح من مصلحة تأديب المخطئ، يعني مسألة المصالح أو كذا، الشرع يعني لما جعل تحرير العبد مقدما على صيام شهرين متتابعين، رغم أن تحرير العبد قد لا يكون رادعا للمخطئ، لكن فائدته أعظم يعني في نظر يعني من النظر الشرعي، فائدة تحرير العبد أن إنقاذ هذا العبد من العبودية إلى الحرية، وهذا أهم من مسألة تأديب المؤمن. فالشرع لما رتبها بهذا الترتيب حتى لو كان اعتاق العبد يعني سهلا عليه، وهذا سيؤدي أنه سيقع في هذا الخطأ كثيرا ويخطئ ويحرر عبيدا، لا بأس يعني حتى لو حصل هذا، طبعا هو عليه أن لا يخطئ، عليه يعني أن ينصح وكذا، لكن حتى لو حصل هذا كلما أخطأ عليه أن يعتق عبدا، لأن الفائدة يعني المترتبة أعظم. هذا من باب يعني تعارض المصالح، ودائما المصلحة المتعدية التي يتعدى نفعها إلى الآخرين أرجح من المصلحة الخاصة بنفس هذا المخطئ يعني. طيب، فإذا الإنسان إذا قتل مؤمنا خطأ فتلزمه يعني أو يلزمه واجبان، الواجب الأول كما ذكرنا هو الكفارة بهذا الترتيب، تحرير رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم يعني طعام 60 مسكينا. الواجب الثاني هو الدية، وهذه الدية جعلها الله سبحانه وتعالى بين القاتل وأهل القتيل، عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية يعني هذه الدية ما هي قيمة دية المسلم؟ دية المسلم 100 بعير، دية المسلم الذي يقتل خطأ 100 بعير، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني المرأة إذا قتلت خطأ فديتها 50 بعيرا، وهذه من ضمن الأحكام التي فرق الشرع فيها بين الرجل والمرأة، مسألة دعاة المساواة وعلة المساواة بين الرجل والمرأة وكذا، ليس في الإسلام يعني آية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، لكن هناك العدل اللي هو إعطاء كل ذي حق حقا، لكن مسألة المساواة يعني في جميع الأحكام هذه ليست موجودة، هناك أحكام تخص الرجل وأحكام تخص المرأة، هناك يعني كل من الرجل والمرأة عليه واجبات وله حقوق، والشرع فرق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام، ومن ضمنها أحكام الدية، أن الرجل إذا قتل خطأ فديته 100 بعير، بينما المرأة إذا قتلت خطأ فديتها 50 بعيرا. و طيب لو كان المقتول ذميا، لو كان المقتول يعني كتابيا من أهل الذمة، إذا كان المقتول كتابيا من أهل الذمة، فدية الكتابي نصف دية المسلم، ونساء أهل الكتاب ديتهم نصف دية نساء المسلمين. يعني معنى هذا أن الكتابي تكون ديته كم بعيرا؟ 50 بعيرا، والمرأة الكتابية ديتها 25 بعيرا. 25 بعيرا. فهذا بالنسبة للكتابي. وأما أهل الملل الأخرى غير الكتابي فقد جاء عن يعني فيه اختلاف بقى في المذاهب وكده. مثلا أحمد أن دية المجوسي ونحوه 800 درهم، 800 درهم، 800 درهم. طيب بالنسبة لهذه الدية يعني تقديرها بالأموال، الشرع يعني جعل الدية إما أن تكون بالإبل كما ذكرنا، ويجوز أن تكون الدية من الذهب أو الفضة. فتقدير الدية من الذهب 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب، الدية 100 بعير أو 1000 دينار من الذهب. ودينار الذهب حوالي أو يعني هو بالضبط يعني 4 جرامات وربع. جرام دينار الذهب في الإسلام هو 4 جرامات وربع من الذهب. إذن 1000 دينار يعني هتكون كم؟ 4250 جرام، يعني 4 كيلو وربع من الذهب. هذا الدية يعني بالذهب. ودية بالفضة 12000 درهم، 12000 درهم. طبعا هذه دية المسلم 12000 درهم من الفضة. ودرهم الفضة يعني بيكون قريب من 3 جرامات، يعني درهم الفضة يعني أقل من 3 جرامات، شيء يعني يسير جدا، حوالي يعني 3 جرامات من الفضة هذا الدرهم الواحد. في 12000 درهم من الفضة تتحسب بالجرامات كم تسوى. فهذه دية المسلم الرجل. طبعا دية المرأة كما ذكرنا على النصف من دية الرجل، ودية الكتابي نصف دية الرجل، نصف دية الرجل المسلم، والمرأة الكتابية نصف دية المرأة المسلمة. رحمكم الله. طيب إذا كانت الدية من الإبل فالإبل لها أعمار، وهذه الأعمار يعني قيمتها تختلف. البعير إذا كان أو الناقة إذا كان عمرها سنة غير عمرها 2 أو 3، والذكور غير الإناث وكذا. فكيف يعني من أي عمر من أعمار الإبل يعني تكون الدية؟ فتكون الدية أخماسا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الدية إنما تجب أخماسا، كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي لها سنة، الناقة التي لها سنة، وقال بنت مخاض 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض ذكورا. 20 بنت مخاض أنثى، و20 بني مخاض ذكورا، يعني 20 أنثى لها سنة و20 ذكرا له سنة، و20 بنت لبون التي لها سنتان، و20 جذعة، و20 حقة. الحقة اللي لها 3 سنين، والجذعة التي لها 4 سنين. فهذه الدية تجب أخماسا، يعني 100 بعير، ترتيبها كما ذكرنا 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. يعني 20 إناث لها سنة، و20 ذكور لها سنة، و20 إناث لها سنتان، و20 إناث لها 3 سنوات، و20 إناثا لها 4 سنوات. فهذا الذي عليه الجمهور في دية قتل الخطأ. طبعا الدية لها يعني تفصيلات ولها أحكام أخرى يعني يتوسع فيها رأي في كتب الفقه، يعني هذه يعني نبذة عن أحكامها. طبعا هناك القتل، وهناك قتل الخطأ، وهناك قتل العمد، وهناك قتل شبه العمد، هناك نوع آخر اسمه شبه العمد، المقصود بشبه العمد هو أن يعني يقصد الإنسان أن يضرب شخصا أو يجرحه فيقتله، يعني هذه درجة بين العمد وبين الخطأ. يعني الخطأ أنه ما كان قاصد بالأساس أن يتعرض لهذا الإنسان، كان ماشي بسيارته ورح صدم شخصا ما كان في نيته يعني أن يصيب هذا القتيل بأي نوع من أنواع الأذى، هذا قتل خطأ. لكن هناك قتل شبه العمد، هو شخص يعني كان يريد أن يؤذي القتيل لكن ما كان يريد أن يقتله، هو ضربه بشيء يعني لا يقتل عادة، ضربه بشيء لا يقتل عادة وكان قاصدا يعني أن يضربه فقتل، فهذا يسمى يعني هذا يسمى شبه العمد وله أحكام وكذا، لعلنا نذكر يعني شيئا منها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. فبهذا يعني انتهى الكلام عن هذه الآية الكريمة ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. في سؤال تفضل. أخونا يسأل عن الدية، هل القاتل له الخيار أن يختار ذهب أو فضة أو إبل؟ الجواب الأصل أنه له الخيار إلا إذا الحاكم يعني ألزم بشيء معين، ممكن للحاكم أن هو يحدد مثلا قيمة ثابتة لجميع الرعية فيلتزم بهذا، لكن إذا ما كانش في حاكم يعني ألزم بشيء معين يكون معه الخيار. نعم. طيب تفضل. نعم، لو أن كافرا قتل مسلما هل عليه الدية للمسلم؟ الجواب نعم عليه الدية للمسلم يعني إن شاء الله. لكن طبعا أيضا هنا يعني مسألة مهمة جدا يعني يمكن فاتنا التنبيه عليها، المسألة دية الخطأ في الإسلام يعني هناك نظام هو نظام العاقلة، العاقلة لما كان المسلمين يعني يعيشون في النظام القبلي ولا يزال يعني النظام القبلي يعني ساريا في كثير من البلدان، فيعني العاقلة يعني أهل القاتل الخطأ يتولون دفع دية الخطأ يعني في دية الخطأ، لكن طبعا هم لا يدفعون في حالة العمد، لا يدفعون في حالة العمد، لكن في حالة الخطأ تكون الدية على العاقلة يعني من باب التخفيف عن القاتل نفسه، فعاقلته يعني توزع الدية فيما بينه، توزع على قبيلته وأسرته بترتيبات يعني أحكام معينة يعني من الذي يتحمل والنسبة التي يتحملها كل شخص، وتقسط الدية أيضا على 3 سنوات، يعني كانت الدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقسط على 3 سنوات وتوزع على عدد كبير من الناس، يعني الدية لن يتحملها القاتل وحده وقاتل الخطأ، وإنما ستوزع على عدد يعني من الناس من قرابته وتقسط على 3 سنوات وكذا، بحيث يكون فيها نوع من التخفيف، يعني كل واحد سيلحقه جزء يعني يسير من الدية ومقصة على أقساط وكذا بحيث يعني يسهل الدفع. نعم. هذا أهل الخبرة يعني يستعملون الأسنان كيف يعرف الإنسان عمر البعير وكذا، ولا طبعا أهل الخبرة يعني من رعاة الإبل وكذا وينظرون في العادة إلى الأسنان وكذا، ولهم يعني علامات يعني أخرى يعني أهم الأسنان يستطيعون بها تحديد عمر البعير. تفضل في السؤال. تسأل تقول موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يأذن له في رؤيته، قال رب أرني أنظر إليك، هل هذا معناه أين الله؟ سؤال. وطبعا موسى عليه السلام يعلم أن الله تعالى فوق السماوات 7، موسى عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات 7 وطلب من الله تعالى أن يأذن له في الرؤية، يعني ظن أنه يمكن أن تحصل الرؤية في الدنيا، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرؤية يعني غير ممكنة في الدنيا، الله تعالى خلق الناس في الدنيا خلقة لا تطيق ولا تحتمل يعني النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن سيخلق الله تعالى الناس يعني يوم القيامة ويعيد أشياءهم بكيفية يعني يكونون بأن يحيط للنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. أخونا يقول يعني في عادات يعني بعض البلاد أن أهل القتيل الخطأ يطلبون من أهل القاتل أن يزوجوهم بنتا من بناتهم، يعني يبقى خلاص يعني كأن الدية هي قيمة مهر هذه البنت، يعني بدل ما يدفعوا الدية يتنازلون عن مهر بنت من بناتهم يزوجونها برجل من أقارب القاتل أو كذا. فعلى كل حال إذا تراضوا، يعني إذا كان هذه العادة يعني فيها تراضي من الأطراف لا بأس، لأن الأصل من مسألة الدية أن حق لأولياء القتيل، من حق أولياء القتيل أن يعفوا عن الدية، يعني أولياء القتيل من حقهم أن يعفوا مجانا نهائيا ولا يطالبون أولياء القتيل القاتل بشيء، ومن حقهم أن يتنازلوا عن جزء من الدية وهكذا. فمثلا هو حق بين طرفين، بين أهل القتيل وأهل القاتل، فإذا حصل يعني تراضي بين الطرفين وتنازل فهذا شيء طيب. يعني الشرع يعني حث على الصلح، يعني قال الله تعالى والصلح خير، ويعني متى يعني أي وسيلة يعني يكون بها تراضي بين أهل القاتل وأهل القتيل هذا شيء طيب. لكن طبعا مثل هذه العادات يعني إذا حصل، إذا لم يكن هناك تراضي، ولو فرض أن ما كانش فيه تراضي وأهل القاتل أهل القتيل يعني يريدون الدية، يريدون تعويض الذي شرعه الله تعالى له وكذا، أو لا يرغبون في تزويج بنتهم مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيعني إذا لم يكن هناك تراضي فإذا الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على أي عادة، يعني أي عادة يعني يتنازل عنها من أجل تطبيق شرع الله تعالى. لكن الشرع لا يمنع أنه إذا حصل تراضي بين الأطراف أنه لا بأس أن يتصالح على أي شيء. نعم. نعم. والله يخليها إن شاء الله بعدين في مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير. نكتفي اليوم بهذا القدر. ومعذرة اخواننا على الانترنت يعني لو الوقت يعني تأخر وكذا، نعتذر عن الأسئلة اليوم إن شاء الله، ممكن نؤجلها إلى الغد إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.